مشكلة في كيفية تعلق النهي التحريمي بالعبادة، وأنه لا يعقل أن يتعلق النهي التحريمي بالعبادة بما هو عبادة، وإنما المعقول أن يتعلق بذات الفعل لا بما هو عبادة. حينئذ هذا قيل أنه أن يكون ذات الفعل محرما، هذا لعله لا يلتزم به في الفقه. إذن فلا أثر ولا لغو البحث عن تعلق أن النهي التحريمي في العبادة هل يقتضي الفساد أو لا، ثم أنه أجاب عليه بأنه أجاب صاحب الكفاية بأنه يمكن أن يتعلق النهي التحريمي بما هو عبادة ذاتان، كالسجود مثلا، الذي عباديته لا تتوقف على تعلق الآم. هذا الجواب غير تام باعتبار أنه العبادة الذاتية ما يكون خضوعا ذاتان أيضا لو تعلق به حرمة ونهي خرج عن كونه عبادة فعلية ومقربا للمولى، لأنه حينما يصبح السجود مبغوضا للمولى وينهى عنه نهيا تحريميا فلا يمكن حينئذ الاتيان به مقربا. والمقصود بالعبادية هنا العبادة الفعلية ما يكون مقربا ومضافا إلى المولى. ومجرد أن هذا قد يسمى في اللغة عبادة أو يسمى سجود، فإن البحث ليس في المدلول اللغوي والبحث اللغوي. المقصود المستشكل أن النهي التحريمي لا يمكن أن يتعلق بما هو عبادة أي مقرب، ما يكون انقيادا وتقربا إلى المولى، هذا لا يعقد أن يتعلق به النهي التحريمي. وأما ما يسميه اللغوي بالعبادة أو السجود هذا لا يكون مفيدا ومجديا، وما هو عبادة ذاتية كالسجود أيضا إذا تعلق بها الحرمة خرجت عن المقربية الفعلية، ولا يمكن مع كونه مبغوضا ومحرما وحرمته واصلة إلى المكلف أن يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح، فلا بد من جواب آخر. ويمكن أن يجاب على البيانات التي تقدمت بأجوبة عديدة، جواب ما لعله هو مقصوده من قال بأن العبادة بأن النهي المراد من تعلق النهي بالعبادة النهي التحريمي تعلقه بما يكون عبادة لولا النهي. هذا التعبير ورد في كلمات الأصوليين، وكأن المقصود أو لعل المقصود من هذا البيان هو أن النهي التحريمي وإن كان لا يمكن أن يتعلق بما يكون عبادة بالفعل، مثلا فلا بد أن يكون متعلقا بالذات العبادة، إلا أن هذا لا يجعل البحث لغوا، فإن البحث الأصولي هو أنه أن النهي حينما يتعلق بالعبادة بالنحو الذي يمكن تعلقه، فلا محالة إذا أريد تعلق النهي التحريمي لابد مثلا أن يتعلق بذات الفعل العبادي. لو تعلق النهي بذات الفعل العبادي حينئذ فسدت تلك العبادة وبطلت، يقتضي الفساد لأنه يقتضي ارتفاع الأمر، أو لأنه لا يمكن قصد التقرب حينئذ، والتقرب والمقربية شرط في العبادة. فهنا بحسب الحقيقة انتفاء العبادية وانتفاء الصحة بانتفاء الأمر أو بانتفاء قصد القربة، الوجهان المتقدمان في البرهانين الرابع أو السابع، هذا إنما يكون لتعلق النهي التحريمي بالفعل بالمقدار الممكن تعلقه، وإذا لم يكن يمكن تعلقه بالعبادة بما هو عبادة فيتعلق بذات العبادة، إلا أن هذا لا يجعله لغوان لأنه لم يتعلق بشيء لو لم يكن يتعلق به لم يكن عبادة بل كان عبادة، ارتفعت عباديته وارتفعت صحته وارتفع الأمر به نتيجة تعلق النهي بحسب الحقيقة. وهذا بحث منتج. الآن قد يقال أنه في الفقه لا يكون له مورد، لا يجد الفقيه له مورد، إلا أنه من حيث البحث الأصولي وهو استلزام النهي المتعلق بالعبادة بالمعنى الممكن وبالمقدار الممكن من تعلق النهي التحريمي العبادة، وهو تعلقه بذات الفعل. مثلا لو تعلق ارتفعت الصحة، فالنهي التحريمي يستلزم بطلان العبادة وفسادها، هذا الاستلزام حينئذ يكون تاما وثابتا. حينئذ هذا المقدار يكفي في كون المسألة الأصولية مسألة صحيحة، يعني لها أثار، وهو هذا الأثر أنه لو تعلق ارتفعت الصحة. أما هل له مورد في الفقه أو ليس له مورد، ثبوت وجود المورد له في الفقه ليس دخيلا في صحة المسألة الأصولية التي هي تكون بنحو القضية الحقيقية لا محالة، كما في سائر موارد الاستلزامات. وعلى كل حال هذا جواب لعله هو مقصود من قال بأن النهي قد تعلق بما يكون عبادة لولا النهي، فيكون ارتفاع العبادية بالنهي حينئذ في مثل هذه الموارد، بخلاف مورد الأفعال التي لا تكون عبادة حتى لولا النهي لعدم الأمر بها. هذا جواب. الجواب الثاني ما يكون بحسب الحقيقة ردا للامتناع الذي صوره صاحب الكفاية. صاحب الكفاية هكذا صوره الوجه الأول من الوجوه الأربعة، لامتناع تعلق الأمر بالعبادة بما هي عبادة أي بالفعل مع قصد الأمر. قال صاحب الكفاية أنه مع تعلق الناهي لا يعقل تعلق الناهي بالفعل مع قصد الأمر، لأنه في طول تعلق الناهي ولو وصوله إلى المكلف سوف لا يكون أمر حينئذ شرعي، فلا يكون قصد الأمر إلا بنحو قصد التشريع الذي يكون محرما بنفسه بالحرمة التشريعية، ومع كونه محرما بالحرمة التشريعية يستحيل أن يحرم بحرمة ذاتية أخرى أيضا، حرمة تكليفية أخرى، لأنه يلزم اجتماع الحرمتين اجتماع المثلين وهو محاله ممتنع. فالحرمة الذاتية لا يمكن أن تتعلق، النهي التحريمي لا يمكن أن يتعلق بالفعل مع قصد الأمر. هذا البيان جوابه غير تام من هذا البيان، جوابه أنه يمكن أن يتعلق النهي بالحرمة مع قصد الأمر بالفعل مع قصد الأمر، النهي التحريمي يتعلق بالفعل مع قصد الأمر. وما قيل من أنه هذا يكون على وجه التشريع لا يعقل إلا بأن يكون على وجه التشريع، أن يقصد أمرا تشريعا، لأنه بعد النهي لا أمر، ويكون قصده للآن قصدا لأمر تشريعي وهو محرم بحرمة تشريعية تكليفية بعنوان حرمة التشريع، ولا يعقل أن يكون محرما بحرمة أخرى ذاتية تكليفية للزوم اجتماع المثلين. جوابه أنه لا بأس أن يكون حرمتان، حرمة بملاك التشريع والافتراق، حرمة أخرى باعتبار نفس الفعل مع هذا القصد مبغوض للمولى ذاته، وهاتان الحرمتان بينهما عموم من واجه، فلا يندك تندك إحداهما في الأخرى، نظير أن يكون شرب مائع حراما من حيث كونه نجسا، وحراما بحرمة أخرى أيضا من حيث كونه مغصوبا أو كونه مضرا، فإن أحكام التكليفية المتماثلة يمكن اجتماعها في مورد واحد إذا كانت بعنوانين بينهما عموم من واجب من دون لزوم اندكاكين. هنا أيضا الأمر كذلك، حرمة التشريع، ملاكه التشريع، سواء كان في العبادة أو في غير العبادة. الحرمة التكليفية المتعلقة بهذا الفعل العبادي بما هو عبادي، أي بقصد الآن بهذا المعنى من العبادية، حرمة أن يؤتى بهذا الفعل مع قصد الأمر والإتيان بها مع قصد الأمر، لا ينحصر في التشريع، لأنه يمكن فيما إذا لم تكن الحرمة هذه واصلة أن يأتي المكلف بهذا الفعل مع قصد أمر شرعي إذا كان قاطعا به، أو إذا كان يحتمله مع احتمال مع الإتيان بقصد الأمر الاحتمالي رجاء، فإن هذا أيضا قصد قربي. إذن فهذه الحرمة لا تكون بحسب الحقيقة، لا يكون متعلقها الحرمة الثانية مسابقا مع التشريع دائما، بل بينها وبين التشريع عموم من واجب، كما في مورد وإذا لم يكن تكون هذه الحرمة قد وصلت إلى المكلف، فتصور وجود أمر شرعي أو احتمل الأمر فجاء به رجاءً، لكن واقعا المولى يبغض هذا العمل ويحرمه. نعم، يبقى أن هذا الأمر حينئذ إذا وصل لا يكون له مورد إلا التشريع، وهذا رجوعا بحسب الحقيقة إلى الإشكال الثالث الذي ذكرناه نحن بالأمس، وهو أنه في طول الوصول يكون ممتنعا مثلا متعلقه. إذن فهذا لا بأس بأن يكون في الفعل حرمتان، ولا يلزم اجتماع المثلين ولا الاندكاك بين الحرمتين. فهذا جواب ثاني يدفع الامتناع، يعني يصور إمكان تعلق الأمر بالفعل مع قصد الأمر، مع قصد الأمر. إذا افترضنا أن المراد بالعبادية هذا أنه لا، ليس ذات الفعل محرمان، ذات الصوم في يوم عاشوراء ليس محرمان، وإنما أو في يوم العيد الصوم مع قصد الأمر، أمر بالصوم يكون محرمان، يمكن أن يكون محرمان بحرمة ذاتية. وهذا الآن في مورد قصد التشريع تكون الحرمتان فعليتين معا، نظير فعلية الحرمتين في مورد شرب مائع نجس مضير أو مغصوب. هذا جواب ثاني. جواب ثالث أنه يمكن أن تكون الحرمة النهي التحريمي والحرمة التكليفية متعلقة بالعباد بالفعل المأتي به بقصد الأمر الشرعي، بقصد القربة، لا بقصد قصد الأمر غير القربي التشريعي، بعنوان العبادة بما هي عبادة لا محظورة من تعلق النهي بفعل مثلا صوم يوم العيد مع قصد القربة، فإن المحظور الذي يكون هنا أحد محاذير ثلاثة تقدمت، بعد من دفعت نستثني محظور الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية والذي أجبنا عليه، تبقى محاذير ثلاثة. محظور لزوم اجتماع الضدين المقربية والمبعدية، وهذا ممتنع، ومحظور أن مثل هذه الحرمة والنهي لا يكون محركا وزاجرا لأن متعلقه يكون ممتنعا بعد وصوله، وقبل وصوله أيضا لا يمكن أن يكون التكليف المجهول محركا وزاجرا، ومحظور أن الإنقياد والتعبد والتقرب حسن ذاتان لأنه إطاعة كالإطاعة، فيكون حينئذ الحسن الذاتي كيف يمكن أن يكون محرما شرعا؟ هذا من قبيل الأمر بالمعصية مثلا، النهي عن الإنقياد والطاعة كالأمر بالمعصية، كل هذه الإشكالات الثلاثة قابلة للدفع بالدقة. أما محظور الاجتماع فلأن النهي حينما يتعلق بالفعل العبادي بما هو عبادة حقيقية بعنوان العبادة الفعلية، هنا لا يلزم اجتماع المثلين بلحاظ عالم المولى مبادئ الماهي والتكليف، لأن العبادة بما هي عبادة لا تتوقف على وجود أمر واقعي. لو كانت العبادة متوقفة على وجود الأمر واقعا، حينئذ المولى ينهى عما يكون عبادة بما هي عبادة، معناه ينهى عما يكون مأمورا به، وهذا معناه أنه ينهى عما أمر به، وهو اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وهذا محال. العبادية الفعلية والتعبد الفعلي لا يتوقف على وجود الأمر واقعا، لكي يلزم حينئذ اجتماع الضدين في عالم نفس المولى، بل يتوقف على أن المكلف يتأتى منه قصد الأمر، كما إذا كان يتصور أن هناك أمر واقعا لم يكن أمر، أو يحتمل أن يكون أمر ويأتي به رجاءً، فإن هذه عبادة وقصد قربة وقربي تقرب، مع أنه لا يكون فيه أمر. إذن فأن يكون المولى يبغض واقعا وثبوتا فعلا من الأفعال لو جيء به بنحو قربي، هذا معناه أنه يبغض المولى، يمكن أن يبغض المولى فعلا يأتي به المكلف بتصور أن فيه أمر من قبل الشارع، أو باحتمال أن يكون فيه أمر فيأتي به بهذا الرجاء أو بذاك التصور الجزمي إذا كان يتصور، وهذا معقول أن يكون فعل ما واقعا ليس مأمورا به، لكن العابد يتصور أنه مأمورا به، أو يحتمل أنه مأمور به عند مولاه فيأتي به بقصد الرجاء، والمولى يبغض هذا الفعل، هذا معقول، كما لو كان فيه ضرر على المولى، فيه تشبه بأعداء المولى، وفوضى العامة والنواصب يأتون بهذا بالصوم في يوم عاشوراء، فحينئذ المولى يبغض أن الإنسان يأتي بعمل يشبه عمل العامة، عمل النواصب، وهو أن يأتي بالصوم مع قصد الأمر الجزمي بحسب تصوره، لو تصور أمرا جزميا أو الاحتمالي رجاء يبغضه. إذن فلا يلزم اجتماع الضدين واجتماع المبغوضية والمحبوبية في هذا الشيء الواحد. نعم، حينئذ هذا الأمر لو وصل إلى المكلف سوف لا يكون هذا المكلف قادرا على الإتيان بمتعلقه، هذا الناهي لو وصل إلى المكلف لا يكون المكلف وقادرا على الإتيان بمتعلقه، لأنه في طول وصول الأمر سوف لا يمكنه حينئذ قصد التقرب لا الأمر الجزمي ولا الأمر الرجائي، لا القصد الرجائي ولا القصد الجزمي، لأنه بوصول الناهي سوف يعلم أنه لا أمر حينئذ. فلا يلزم اجتماع الضدين لا في عالم المبادئ ولا في عالم المكلف. في عالم المبادئ لأن المبغوضية، لأن العبادية لا تتوقف على وجود الأمر الواقعي، ليلزم اجتماع المبغوضية والمحبوبية في شيء واحد. في عالم المكلف لأن المكلف حينما لا يعلم بالأمر بالناهي التحريمي لم يصله فليس إلا مقربية، وحينما يصله فلا يتمكن حينئذ من قصد التقرب فليس إلا المبعدية، فلم تجتمع المقربية والمبعدية كما قال المرزا في مورد واحد. فلا يلزم من تعلق النهي بالعبادة بما هي عبادة فعلية اجتماع المقربية والمبعدية في شيء واحد، لم يلزم. وليس تعلق النهي بوجوده الواقعي موجبا للمبعدية، لكي يقال حينما لم يصل حيث أنه واقعا محرم إذن هم يكون مقرب هم يكون مبعد، لأن الحرمة غير الواصلة ليست مباعدة ارتكابها المباعد، إنما الحرمة إذا وصلت. فلا اجتماع للضدين لا بلحاظ المبغوضية والمحبوبية ولا بلحاظ المباعدية والمقربية، لم يجتمع الضدان الصفتان المتضادتان في الفعل حتى يكون لا بلحاظ عالم المولى والتشريع ولا بلحاظ عالم المكلف. نعم، المحذور ما ذكر المحذور الثالث، وهو أنه هنا سوف يكون هذا الناهي غير التحريمي غير زاجر، لأنه متى يزجر قبل أن يصل، والتكليف قبل الوصول لا يكون زاجرا ومحركا، محركية التكاليف بوصولها في طول وصولها، بعد الوصول بمجرد أن يعلم المكلف بهذا التحريم سوف يمتنع عليه قصد القربة الحقيقية الفعلية، يعني إضافة الفعل إلى المولى لا يتمكن. وما ذكره المحقق الخراساني من قصد التشريع ليس قربة، هذا قصد أمر تشريعي، قلنا أن قصد الأمر التشريعي ليس قصدا قربيا أصلا. فبمجرد أن يصل النهي التحريمي إلى المكلف إن يمتنع متعلقه، لأن متعلقه ليس ذات الفعل، وإنما الفعل الذي يؤتى به بقصد قربة مقربا إلى المولى، ومع الوصول التحريم لا يتمكن المكلف حينئذ، يعجز أن يقصد التقرب حينئذ، فيكون ما هو الممنوع غير مقدور في حقه، وما هو مقدور ليس ممنوعا وهو ذات الفعل. وهذا معنى أن هذا النهي لا يكون محركا، لا يكون له محركية لا قبل الوصول ولا بعد الوصول، وكله تكليف لا يكون صالحا للتحريك حتى بعد الوصول، ليس تكليفا لأن قوام التكليف المحرك. هذا الإشكال الثالث. هذا الإشكال أيضا جوابه أنه إشكال إثباتي في الواقع لا ثبوتي، بمعنى أن التكليف له حقيقة ثبوتية وله ظهور إثباتي لخطابه. روح التكاليف عبارة عن المحبوبية والمبغوضية المولوية، والمبغوضية قلنا هنا معقول أن المولى يعقل ثبوتا أن يبغض أن يأتي المكلف بفعل مضافا إلى المولى، لأن الآخرون الأعداء هكذا يفعلون، هذا يكون نحو تشبه بأولئك أو لأي غرض وأي أثر كان في مثل هذا الفعل المولى يبغضه، هذا ثبوتا وجدانا معقول ممكن البغض، المولى يبغض هذا الشيء وهذا البغض يمكن أن يبرزه. غاية الآن حينما يبرز بخطاب النهي والآمر، النهي والآمر ظاهران في داء التحريك والمحركية، هنا في باب في المقام بالخصوص بمجرد أن يبرزه ويوصله المكلف ويعلم به المكلف، يعلم أن المولى يبغض هذا الفعل، سوف لا يتمكن حينئذ من هذا الفعل. وهذا معناه أن ظهور الخطاب التكليفي والنهي التحريمي في الزاجرية والمحركية، هذا الظهور هنا ينخرم في هذا النهي، نواهي الأخرى من أجل الزاجر والرادع، أما هذا النهي لا يمكن أن يكون من أجل الزاجر، لأنه بمجرد أن يكشف المولى عن واقع النهي الذي هو المبغوضية وعالم ثبوت الله، سوف يعلم المكلف بأن المولى يبغض فلا يتمكن حينئذ، فيحصل دائما غرض المولى حينئذ، غرضه من انتراك هذا الفعل في طول الوصول حاصل قهران للمولى. وهذا يجعل المخاطبة بالنهي حينئذ من هذه الناحية ليس لأجل التحريك، بل لأجل الكشف عن روح النهي وواقع النهي وهو المبغوضية، وبالتالي يمتنع، فليكن أثر هذا الخطاب النهي هو امتناع الحرام، امتناع تحقق الحرام عن هذا المكلف، فلا يكون فيه محذورون. فهذا بحسب الحقيقة قد يكون مخالف للخطابات التكاليف، لكن مخالف لمسألة مربوطة بمرحلة إبراز الخطاب من أجل التحريك، إبراز التكليف من أجل المحركية والزاجرية. أما روح التكليف إذا جعلناه عبارة عن المبغوضية في باب النواهي فهذا معقول في المقام، وبإبرازه للمكلف، المكلف بمجرد أن يطلع عليه سوف يمتنع عليه أن يأتي، فليكون يمتنع امتناع عن تحقق هذا في طول أنه علم بأن المولى يبغض، وأن الحقيقة عبارة عن هذه المبغوضية. فهذا أيضا ليس محظورا ثبوتيا، وإنما هو محظور إثباتي، يعني لا يجعل مثل هذا الفعل غير قابل لأن يكون مبغوضا للمولى بغضا فعليا كاملا كما في سائر المحرمات. حينما من لم يصله يمكنه الفعل العبادي لكنه واقعا مبغوض للمولى، حينما ينكشف له الخلاف يلتفت إلى أنه قد ارتكب ما يكون مبغوضا للمولى، وإن كان حسنا ظاهرا، من قبيل من قتل من يقتل صديق المولى بتصور أنه عدو المولى، ثم ينكشف له أن المقتول كان صديقا للمولى، يعني ينكشف له أنه كان هذا الفعل مبغوضا للمولى. وقت الآن صدر منه على كل حال نتيجة جهله على وجه ليس قبيحا، فعله ليس قبيح لكنه مبغوض. كذلك هنا إذن فالروح الناهي هنا يمكن أن يكون محفوظا، وإن كان ظهور الخطاب فيه لا محال مخالفة بهذا المقدار. فإذا فرض في مورد كان ظاهر دليل النهي نهي تحريمي أنه تعلق بالعبادة بما هي عبادة لا بالذات الفعل، فليحمل على هذا المعنى حينها على الكشف أو إبراز المبغوضية الثبوتية. وأما الإشكال الرابع وهو أن المقرب والتقرب انقياد، والانقياد والطاعة مما يحكم العقد تنجيزا بحسنهما بحسنه، فكيف يعقل حينئذ النهي عن، وهذا من قبيل الأمر بالمعصية مثلا، النهي عن الانقياد والطاعة كالأمر بالمعصية، وهذا جوابه اتضح مما سبق. فإن الانقياد صحيح حسن عقلا وحسنه ذاتي، لكن بوصول النهي يرتفع حينئذ هنا موضوع الانقياد، لأنه سوف يعلم المكلف بالمبغوضية، فحينئذ لا يكون متمكن من قصد التقرب. قبل وصول النهي نعم الانقياد يكون ممكن للمكلف، يكون الانقياد ممكنا، لكن أن يكون فعل ما حسنا عقلا لكنه مبغوضا شرعا هذا ليس بعزيز كما مثلنا الآن. فإن من قتل عدو صديق المولى بتصور أنه عدو للمولى منقادا لأمر المولى بقتل أعدائه، هذا عمله حسن لكنه حرام واقعا، ارتكب حراما واقعيا لأنه قتل صديق المولى الذي كان يحرم عليه قتله، لكنه بداع حسن. ومن هنا من الناحية العقلية ليس الحرمة منجزة عليه، ليس معاقبا، لكن واقع الحرمة محفوظة، فالحرمة الواقعية يمكن أن تحفظ كما في طرف الوجوب أيضا يحفظ في شيء في مواد العكس، فيمكن أن تحفظ التكاليف الواقعية في مورد الحس في مورد الحفظ. مثلا بل أطلق شخصا بتصور أنه صديق المولى منقادا للمولى وكان واقعا عدوا للمولى، مثل هذه الموارد كثير أنه يكون الفعل بحسب الظاهر حسنا لكنه واقعا يكون مبغوضا، كذلك يكون الأمر هنا. فمن وصله هذا الناهي هذا البغض المولوي التحريم المولوي يرتفع في حقه حينئذ موضوع الانقياد، ولا يكون تخصيصا في حكم عقلي. من يكون واقع لا يعلم بهذا الحكم هذه الحرمة والمبغوضية المولوية يتأتى من الانقياد ويكون الفعل حسنا لكنه مبغوض، والبغض معنى محرم شرعا، والحرمة الشرعية مع الحسن يجتمعان كما في الموضوع الذي مثلنا به، وهذا أيضا ليس محظورا. فالإشكالات الأربعة كلها الوجوه الأربعة للامتناع، وجه المحقق الخراساني وجه المحقق النائني اندفع، والوجهان الآخران اللذان ذكرناهما أيضا مندفعان، وإن كان الأول منهما فيه على كل حال مخالفة لظهور النهي في التحريك والزاجرية، وإنما مندفعان بحسب عالم الثبوت، يعني لا يجعل واقع مبغوضية العبادة بما هي عبادة ممتنعة ومستحيلة. لو فرض ترتب ضرر مثلا على العبادة بما هي عبادة للمولى، أو كان فيه حيثية المولى كان يبغض تلك الحيثية بغضا شديدا لزوميا، هذا ثبوتا يكون معقولا. هذا ما ينبغي أن يذكر أيضا في هذا التنبيه الذي هدفه السيد الشهيد. بعد هذا لابد من البحث في النهي المتعلق في المعاملات، وهل أنها يقتضي فسادها أو لا يقتضي، ويأتي إن شاء الله.